أهلا بكم ثانية أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، ونحن نتواصل معكم في بث مباشر. خلال الفترة اللاحقة سنتابع وعلى الهواء مباشرة أجواء عدد من المدن العراقية في يوم انسحاب القوات الأمريكية من مراكز المدن العراقية. نستضيف عددا من المحللين السياسيين ومراسلي إذاعة العراق الحر والإعلاميين لنتحدث عن يوم وحدث يأخذ معنى وطنيا ويمثل نقطة تحول الأساسية في تاريخ العراق واستقلاله، وتحمل قواته الأمنية والعسكرية مسؤولية حفظ الأمن والنظام بعد 6 سنوات منذ دخول القوات الأمريكية وقوات التحالف العراق في 2003. مستمعي الأعزاء، نبقى مع ضيوفي السيد الحبوبي هاشم الحبوبي من بغداد، ومن الموصل مراسل إذاعة العراق الحر، ومن تكريت عبد الله أحمد، ومن الناصرية إلى الناصرية محمد الكاظم الصحفي. محمد، مؤخرا الناصرية ومحافظة ذي قار شهدت عودة نسبية وحيوية لبعض المواقع الأثرية المهمة. نحن نعرف أن النؤور واحدة من أم الحضارات التي يعتز بها العراق والعراقيون. هناك بعض الطواقم السياحية زارت المدينة بعد انسحاب القوات الأمريكية من موقع آثار أور. هل تعتقد أن هذه الاهتمامات الدولية في مواقع الآثار في الجوانب الثقافية للشعب العراقي تحمل دلالة معينة ستكون أكثر تأثيرا وحضورا بعد انسحاب القوات الأمريكية اليوم؟
يعني يمكن النظر إلى هذا السؤال من زاويتين. الزاوية الأولى المتعلقة بمسألة الاتجاه الجديد في الشارع العراقي في الأداء السياسي والثقافي والإعلامي والاجتماعي في عموم العراق. في تقديري أن العراق الآن لابد أن يتجه إلى إيجاد حلول ثقافية تكون بديلة عن الحلول السياسية والحلول الأمنية التي كانت سائدة طيلة الفترة السابقة. الآن يعني بعد الدستور وهذه التجارب الانتخابية، والآن تتكلم هذه السلسلة بالخطوة الأولى لانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، هذه المسائل بمجملها تقودنا إلى طرح يعني نبدأ إحلال الحلول الثقافية لتقوم بإعادة بناء المجتمع وفق المتغيرات الجديدة، لتتواءم مع الأطر العامة الموضوعة للدولة والتي يفرها الدستور التعددية، حقوق الإنسان، الانتخابات، قبول الرأي والرأي الآخر. إذن لابد أن نفعل دور الثقافة. هذا جانب. الجانب المتعلق بما سألت فيه هو موضوع الآثار والسياحة. العراق يعد من البلدان المتقدمة من أولى الحضارات التي نشأت على هذه الأرض. اختراع الكتابة هنا، هناك بعد حضاري كبير للعراق والناصرية تحديدا لمدينة نور بما أنك تحدثت عنها. يعني هذا يقودنا إلى إيجاد سبل جديدة، إيجاد طرق للانفتاح على العالم لترويج كل مناطقنا السياحية. طبعا هذا يتعلق بمسألة انسحاب القوات الأجنبية، ارتباط مباشر، هناك ارتباط بين المسألتين، لأن منطقة أور الأثرية تحديدا تقع بالقرب من وجود معسكرات عسكرية كانت سابقا للنظام السابق واستخدمت فيما بعد من قبل القوات الإيطالية ثم الرومانية ثم القوات الأمريكية. وهناك دعوات حقيقة من قبل مثل المهتمين بالجانب التراثي لفتح المجال.
نعم. محمد الكاظم من الناصرية وقراءة في الآثار والثقافة وعلاقتها بالانسحاب، ينضم إلينا من بغداد السيد نجيب الصالحي الأمين العام لحركة الضباط الأحرار. أستاذ نجيب، في يوم تتزامن فيه حادثتان مهمتان، انسحاب القوات الأمريكية وذكرى ثورة 20، أنت وباعتبارك عسكري لك تجربة عسكرية مهمة، كيف تنظر لقدرة الجانب العسكري والعقلية العسكرية بمؤسستها الجديدة العراقية في إدارة الملف الأمني والعسكري بعد انسحاب القوات الأمريكية من مراكز المدن؟
لا شك في أن القوات العسكرية والأمنية العراقية وبقدر ما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي هي جاهزة الآن لاستلام الملف الأمني في القصبات والمدن العراقية. ويجب ألا ننسى أن هذا اليوم هو يوم وطني، سوف يتعاون كل الوطنيين العراقيين على بداية جديدة، وهذا بالتأكيد راح يسهل من مهمة القوات الأمنية العراقية. وأنا واثق بثقة عالية بأن الشعب العراقي وقوات الأمنية الحالية سوف يسيرون بالاتجاه الصحيح، ويبقى هذا اليوم من الأيام الوطنية المشهودة، ونأمل ونحن في انتظار اليوم اللي غادر به آخر جندي هجري عند الأمن.
نعم أستاذ نجيب الصالحي، لنتوقف وبموضوعية وبصراحة، يعني هل تعتقد أن قدرات تأهيل الفرد العسكري العراقي والمنظومة العسكرية العراقية أو الوحدة أو الفصيل والسرية العسكرية تمتلك قدرات جيش تقليدي كلاسيكي مثل الجيش العراقي السابق؟ يعني هل تتفائل بهذا الجانب من ناحية مهنية أسألك وأنت عسكري قديم؟ ألو الأستاذ نجيب الصالحي، هل أنت معنا الآن من بغداد؟ يبدو فقدنا الاتصال. تسمعني؟ تواصل لو سمحت.
ألو
نجيب الصالحي، سألتك عن هل حرفيا ومهنيا. يبدو الاتصال. نتواصل مع السيد هاشم الحبوبي معنا على الجو. أستاذ هاشم الحبوبي، المؤسسة العسكرية العراقية القديمة امتد عمرها إلى حوالي 90 سنة، في ثمانينات يعني أكثر، في حدود 9 عقود من العمر، ولطالما افتخر المواطن العراقي بالمؤسسة العسكرية العراقية واعتبرها يده الوطنية في حتى التغييرات السياسية وأحداث كثيرة في تاريخ العراق حدثت. كان الجيش العراقي وضباط الجيش العراقي وقادته حاضرين في التأثير. هل تعتقد أن هذه المؤسسة الآن بقيت بنفس المواصفات، وهل لها القدرة ونكون صريحين أن تتدخل سياسيا بشكل مؤثر كما كان الجيش السابق؟
أشكرك جدا مرة أخرى. في الحقيقة لو يعني لاحظت أو تتبعت تاريخ تسميات المؤسسات والوزارات والمنشآت العراقية لوجدت أن شرطة العراق وجيش العراق هما الوحيدان اللذان
نعم
وهي شرطة للعراق كلها، وأنا أرى أنها الآن سائرة إلى أن تكون كذلك. في الحقيقة كانت هنالك عملية محاسبة وعملية تطهير وعملية تنظيف للجيوب التي كانت تؤثر، وهذه العملية على سبيل المثال في وزارة الداخلية هنالك 62 أكثر من 62 ألف عنصر أبعدوا منها، وصحيح وكذلك شمل الأمر وزارة الدفاع وإن كان بنسبة أقل. خليني أعطيك أرقام سيدي، نحن في وزارة الدفاع عندنا 250 ألف منتسب، وفي وزارة الداخلية عندنا 476 ألف منتسب، وعندنا للحمايات الخاصة بحدود 130 أو 132 ألف منتسب، إضافة إلى أمور أرقام صغيرة أخرى، تكون مجموع المؤسسات الأمنية العراقية 850 ألف، قياسا إلى ما يقرب من 30 ألف على 30 مليون عدد نفوس العراق. العدد كافي جدا. كل ما هو أن يتم، وهذا ما يحصل الحقيقة وبسرعة، ولكن يحتاج إلى تكمل أكثر، أن يتم استكمال بناء هذه الأجهزة من جميع وأؤكد على هذه الكلمة وضع تحتها خط أطياف ومكونات ومناطق المجتمع العراقي. وأنا أعلم ويعلم الكثير من مثلي وأنت طبعا في الطليعة على أن العراقي مجبول على حب رجال الأمن ومجبول على تقدير الجيش وتقدير دوره الوطني منذ ابتدأ تأسيسه، وبالمناسبة سبق تأسيس الجيش تأسيس الدولة العراقية بحوالي 8 أشهر، وهو منذ ذلك الوقت يؤدي دورا لا غبار عليه، ونحن كلنا نتذكر ونحن صغار نغني الجيش سرور للوطن.
جميل، وإن شاء الله نبقى نغني هذا النشيد الجيش سرور للوطن، نشيد نما ونضج مع عمر طفولتنا وشيبتنا. حقيقة أشير إلى كلمة وزير الداخلية جواد البولاني في كلمة لمنتسبي الوزارة والقوات الأمنية، ورد نص ربما يقترب من نص ضيفي الأستاذ هاشم الحبوبي، قال مخاطبا القوات الأمنية: أوصيكم أن تحافظوا على علاقة الأخوة والمحبة وصلة التعاون والألفة مع أبناء الشعب كافة، وستجدونهم عونا لكم يؤازروكم ويسندوكم في كل فعل يسلط الضوء على مسيء أو مجرم. عسى أن تكون هذه الدلالة مهمة وفعلا مطبقة على الأرض. ننتقل من بغداد ومن تكريت والناصرية كلنا سوية إلى نستضيف الآن الرمادي محافظة الأنبار، الرمادي العزيزة والصحفي علي المشهداني. زميل علي، الحقيقة أردنا أن تعرض لنا واقع مدينة الأنبار ومحافظة الأنبار إجمالا ومدنها في يوم نقل أو انتقال أو انسحاب القوات الأمريكية من المدن، كيف تقرأ المشهد لديك؟ تفضل المشهداني.
نعم عزيزي، أحب أن أهني الشعب العراقي كافة، والله الحمد تم في هذا اليوم انسحاب كامل القوات الأمريكية من القواعد، حيث سلمت آخر القواعد وهي قاعدة الماساة الثلاثة، والسابقا كانت القصر الرئاسي للحكومة السابقة. الآن الأجواء في الرمادي حقيقة هادية ولله الحمد، اليوم هو يوم عطلة رسمية، حيث شهدت بعض المحال التجارية إغلاق أبوابها من أجل الراحة. أيضا لاحظنا في بعد التعرض الذي جرى البارحة عصر البارحة، حيث حضره السيد وزير الداخلية جواد البولاني، وفي خطاب أيضا ذكر أن جاهزية القوات العراقية لقيادة هذا الملف جاهزية كاملة، وطلب منهم أن يكونوا في حذر شديد من أجل حماية المواطن العراقي. الآن سوف يتحملون المسؤولية كاملة أمام أنظار العالم، والمعروف عن محافظة الأنبار أنه قد بدأت بقتال القاعدة بعد أن التحم شيوخها وشيبها جميعا تحت مظلة الشيخ رحمه الله ستار أبو ريشة، كما حضر الاحتفالي أيضا الشيخ أحمد أبو ريشة واللواء طارق قائد شرطة الأنبار، وحضر أيضا مجموعة من حماة الحدود، كون أن محافظة الأنبار تتصل بثلاث مناطق حدودية هي سوريا وعمان والسعودية، كما أيضا كانت هناك ممارسة من قبل رجالات الدفاع المدني في إنقاذ المواطنين وفي حمايتهم وفي تفكيك الألغام المتبقية. أيضا هناك نقطة مهمة أود أن أقولها، أن هناك بعض المواقع الإلكترونية المسلحين حيث ذكرت أن أي التواجد للقوات الأمريكية سوف يتم العودة إلى المربع الأول، غير أن هذه المواقع كانت جدا قليلة ولم يأبه لها الشرع العراقي، كون أن المواطن العراقي قد وعى حقيقة ما هو مواقف المسلحين من المواطن العراقي قبل الموقف من القوات الأمريكية.
نعم
هناك
نعم
تبقى في الرمادي، عفوا تبقى في محافظة الأنبار ثلاث قواعد القوات الأمريكية، هذه القواعد ستكون رئيسية وهي بعيدة عن المدن، هي الحبانية وقاعدة عين الأسد.
نعم علي المشهداني الصحفي، سأعود لك ونريد أيضا فعلا تفاصيل دقيقة عما يتبقى من القوات الأمريكية، لكن يحاصرنا فاصل إعلاني، سنعود بعده لعلي المشهداني وسفير العراق في دولة التشيك رئيسة الاتحاد الأوروبي حاليا، عودة بعد الفاصل.
هذا يوم تاريخي يسجل لصالح العراقيين، وكانوا على ثقة من أنهم سيكونون قادرين على إنجاز التحرير،
وكل الذين لا يحبون العراق وتقدم العراق سوف يشككون.
لا يوجد هناك ضمان حقيقي بخروج قوات المحتلة من المدن العراقية.
قواتنا لديها الجاهزية والقدرة على إدارة الملف والسيطرة والقيادة.
بدون تحقيق إنجازات سياسية سيكون من الصعب رؤية عراق.
راح يشوفون الرد الكبير والقاسي والرد السريع فيما إذا حاولوا أن يقوموا بأي عمل إجرامي داخل العراق.
العراقيين إن شاء الله يسيطرون. صايت الله، صايت الله وجد السادة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في هذه التغطية المباشرة والحية لانطباعات وردود أفعال مواطنين ومحللين ومسؤولين حول انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية. معنا على الهواء كما كنا قبل الفاصل محمد الكاظم من الناصرية، والصحفي علي المشهداني من الأنبار من الرمادي، والسيد هاشم الحبوبي من بغداد المحلل السياسي، وينضم إلينا الآن سفير دولة العراق في الجمهورية التشيكية في براغ الأستاذ ضياء الدباس. والتميز لدولة التشيك يأخذ معنى خاص لأن التشيك الآن تقود الاتحاد الأوروبي. أستاذ الدباس، أستاذ ضياء الدباس، في يوم انسحاب القوات الأمريكية كيف تراه في عيون الغربيين دبلوماسيين ومسؤولين في التشيك وفي عيون الأوروبيين بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العراق كبلد هام جدا ومحط أنظار العالم، فالكل ينتظر هذه اللحظة، لحظة عودة السيادة وتعافي العراق ثانية وعودته إلى المجتمع الدولي من أجل أن يمارس دوره الطليعي والطبيعي في على المسرح الدولي، وهذا ما نلمسه دائما من خلال جميع المواقف الدبلوماسية هنا. طبعا هذه الفرحة أيضا تشكل بالنسبة للعراقيين أيضا عهد جديد ويوم جديد يتمثل باستكمال السيادة والتي هي باكورة نضال سياسي ودبلوماسي مارسه العراقيون.
نعم، أشرت إلى أنه الدبلوماسيين والسياسيين الأوروبيين ينظرون لهذا اليوم يعني باهتمام، يعني بالتأكيد هناك تزامن مع كما تعرف مع ثورة 20 التي سبقت استقلال أو تشكيل الدولة العراقية. بمعنى من المعاني، هل الانسحاب في عيون الأوروبيين، الشعب التشيكي، شعب الشعوب الأوروبية وحكوماتها، يمثل منطقة جديدة لاستقلالية وشخصية وهوية العراق في المجتمع الدولي؟
يعني بصراحة أن العالم الغربي، العالم الحر الآن يتشوق إلى العراق الجديد، يتشوق إلى رؤية العراق الجديد يمتلك السيادة الكاملة وهو معافى ويعود بكل هذه الطاقة والقوة إلى أن يمارس دوره على المسرح الدولي، باعتبار أن العراق الجديد يمثل خصوصية تختلف عن العراق السابق، تختلف عن كثير من الدول الأخرى في المنطقة، باعتبار أن العراق الجديد يبنى على أسس جديدة، يبنى على أسس الديمقراطية ودولة القانون والدستور والنظام الحر. هذه المؤشرات تدفع بشكل كبير وتعزز الرغبة في لدى الآخرين، لدى الأوروبيين تحديدا، من أجل أن يشاهدوا عودة العراق ثانية، العراق الجديد ليمارس دوره من خلال هذه المفاهيم والمنطلقات الجديدة.
نعم،
يعتبرونه بصراحة أن العراق سيكون شريك حقيقي الآن إلى دول العالم الحر والدول الديمقراطية.
جميل، وأعتقد هناك مصادفة ربما هي محسوبة، مصادفة اليوم تم في بغداد الإعلان عن إحالة التراخيص، دورة التراخيص الأولى لتطوير حقول نفط، 6 حقول نفط مهمة بضمنها الرميلة، لشركات كبرى عالمية ذات يعني رصيد خبرة ومهنية معروفة ومقررة. زائد أنا أعتقد أستاذ ضياء الدباس ربما توافقني بهذا الرأي، للمرة الأولى ربما غير مألوف أن تكون إعلان العطاءات وتقديمها واختيارها علنية بهذا الشكل الذي تم، بشكل أنا أعتقد كان احتفالي وبيبل برسالة حاولت الحكومة العراقية أن تبعثها أن هناك استقلال، هناك تمكن في القرار الاقتصادي، دورة التراخيص نقلها التلفزيون بشكل حي. كيف تقرأ هذا الأداء وما الذي تنطوي عليه هذه الرسالة؟
والله هذه الرسالة هي بالتأكيد موجهة إلى المشككين وإلى المنزعجين من عودة العراق المعافى الجديد القوي صاحب السيادة، لأنه الكثير من القوى التي تشكك بقدرات العراق واستقلاليته تشكك حتى في علاقاته وتعاملاته الاقتصادية وكل شيء. ولذلك جاء هذا التزامن من أجل أن يثبتوا إلى المشككين والمرجفين بأن العراق عاد وهو يملك مالك لسيادته وهو المالك لثرواته والمتصرف بثرواته كما هو معلن وبشكل شفاف وطبيعي.
نعم، شكرا جزيلا للسيد ضياء الدباس سفير العراق في جمهورية التشيك رئيسة الاتحاد الأوروبي في دورته الأخيرة على انضمامك معنا، ونتواصل مستمعي الأعزاء في هذه التغطية المباشرة التي تقوم بها إذاعة العراق الحر بشكل حي ومتنقلين مع محافظات العراق وبعض المدن خارج العراق لنتابع مفهوم ومعنى انسحاب القوات الأمريكية من مراكز المدن. يبقى معنا المحلل السياسي هاشم الحبوبي والصحفي علي المشهداني من الرمادي، ونروح ونذهب إلى باريس حيث الدكتور هشام داود الباحث المعروف. دكتور هشام، شكرا لانضمامك إلينا. الحقيقة كنت في بغداد قبل فترة والتقيت عددا من المسؤولين العراقيين والقادة السياسيين في جزء من نشاطك البحثي المعروف. هناك من يرى أن العراق أمام مفترق جديد، عدة سيناريوهات تنتظر العراق والعراقيين بعد استكمال انسحاب القوات الأمريكية وتطبيق الاتفاقية الأمريكية العراقية. كيف تنظر لهذه الزاوية في مستقبل العراق بعد التمكن التدريجي من استقلاليته على الأقل الأمنية والعسكرية؟
تاريخ اليوم يعني هو مهم عند العراقيين، هم يريدون يعطونا الانطباع، ليس فقط الانطباع، اليقين بأنهم قادرون على إدارة شؤونهم الداخلية، أن يحوزوا على السيادة، وفي نفس الوقت أن يطلقوا بعراق جديد إن كان داخلين أو في المنطقة. قسم من الواقع يبرر ذلك، والقسم الآخر عدد كثير من العراقيين يعتبروها إلى الآن مراهنة. هل العراق هو قادر أن يدير شأن الأمن الداخلي؟ هل العراق على درجة من الإمكانية أن يواجه بلدان الجوار، هذه البلدان التي تدخلت بالشأن العراقي منذ 6 سنوات وبكثافة؟ هل العراق لديه الإمكانية أن يتصدى للواقع الاقتصادي الجديد في الوقت الذي نتحدث به اليوم؟ العراق أعلن لأول مرة عن عقود مع شركات غربية من ناحية النفط، ولا تتعلق أيضا بقسم بجزء من مستقبل العراق الاقتصادي والأمني. أيضا النفط يعني أيضا تعامل مع شركات وتعامل مع بلدان ومصالح استراتيجية. كل هذه الأسئلة، يبدو هناك سياسيا وشعبيا يقين بأنه نحن مقبلين على مرحلة جديدة، نحن مقبلين أيضا على واقع جديد، وليس بالضرورة هذا الواقع هو أساسا سيكون سهل. من هنا اختلاط بالمشاعر عند الناس. نعم هذا مهم، السيادة مهمة، الاستقلال مهم، ولكن هل العراق يمتلك كل الإمكانية أن يؤكد ذلك اليوم ولوحده؟ التساؤل، التوجس، شيء من الخوف في هذا الجانب، وأنا أعتقد هذا مشروع.
نعم نعم، دعني أسأل سؤال حقيقة وكثيرا ما يتردد أو يعني يحضر في الذهن وهو بسيط وفطري إن صح القول، ما القوى التي تقف أمام يعني استكمال الاستقلال، أمام يعني هدوء الوضع في العراق برأيك؟ يعني وليكن يعني تشخيصي هذا الجواب أطلبه من دكتور هشام داود، ما القوى التي على الأقل تستهدف الأبرياء المدنيين وتقتلهم؟ ما القوى التي تريد أن توقف كل ما نفترضه هو إيجابي ومشرق لمستقبل العراق؟
حقيقة القوى يعني الواضحة هي قوى إرهابية إن كانت داخلية أو قادمة من الخارج. في هناك ما من شك لبعض بلدان الجوار من مصالح هي تدعي بأن هذه مصالح القومية تدافع عنها في الساحة العراقية، ولا تأبى إن كان ثمن ذلك أرواح عراقيين. في الشيء الثالث، عدم اتفاق العراقيين على قواسم مشتركة كبيرة وأساسية، أنا باعتقادي هذا أيضا يدفع إلى حالة من تلاطم بالمواقف، وفي بعض الأحيان هذه تترجم من خلال ضحايا ومن خلال مواقف صعبة على المواطن العادي أن يتحملها. مثلا البعض يدعي بأنه الدفاع عن موقف لا يتم إلا من خلال ميليشيات. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك فرض على الناس، يعني ذلك بإجبار الناس بواقع حال معين، يعني ذلك بتقليل من شأن الدولة، يعني ذلك فرض سيطرة من الإرهاب السياسي والأخلاقي والثقافي في مناطق معينة تؤدي أيضا بحياة كثير من الناس. نعم كل هذه مجتمعة هي أيضا تهدد. اليوم هل العراق مهدد اليوم 30 حزيران 2009 مهدد أن يرجع إلى المربع هذا؟ يبدو لي صعب، يبدو لي صعب. هناك تغيرات نوعية جرت، الإمكانية الأمنية الداخلية العراقية، القوات التحالف لم تنسحب تماما، هي على أبواب المدن ومن الممكن أن تتدخل في أي لحظة. هناك وعي عام عند العراقي بأنه يجب أن يعيش. الشيء الأخير أيضا بأنه العراقي يثبت لهؤلاء الذين يريدون أن يعبثون بمستقبل وأمنه بأنه عليهم أن يتعبوا، بأنه العراقيين قرروا أن يعيشوا بسلام مع نفسهم مع حالهم مع بلدهم مع اختلافاتهم. قد تكون هذه
نعم. أفلام وردية. دكتور هشام داود نعم عفوا دكتور هشام داود ومن باريس، أرجو أن تبقى معنا لنتواصل في جزئية أخرى من هذا التفصيل. نعود إلى الأنبار، إلى الرمادي والصحفي علي المشهداني. عزيزي علي، يعني الأنبار تميزت بتاريخ من المواجهات والمواقف وتشكيلات الصحوة ومواجهة قواعد القاعدة في محافظة الأنبار، هذا التاريخ معروف. الآن دعنا ندخل في بعض التفصيلات عن بعد الانسياب انسحاب اليوم الرسمي من مراكز المحافظات، كيف سيكون وضع القوات الأمريكية في محافظة الأنبار؟ ما هي القواعد التي ستبقى شاغلة لها وما هي حدود حركتها؟ تفضل.
بالنسبة للقواعد القوات الأمريكية كما ذكرت سابقا أن هناك قواعد رئيسية سوف تكون موجودة، وهذه القواعد ليست هي قواعد التواجد المسلح الأمريكية فقط، وإنما هي قواعد أيضا تحوي على مدارج ومطارات خاصة لطيران القوات الأمريكية، حيث أن الطيران سوف يكون ارتفاعه أعلى من 30,000 قدم، أما أقل من ذلك فهو لطيران الجيش العراقي الجديد. هناك حديث أيضا أن هذه المناطق هي مناطق صحراوية، حاجة القوات العراقية والجيش العراقي في تلك المناطق حاجة واضحة لأسلحة نوعا ما متطورة، وليست اعتمادا فقط على الأسلحة القديمة. كون محافظة الأنبار هي منطقة واسعة حيث تشغل أكثر من 32% من مساحة العراق، كما وأيضا أن أهل محافظة الأنبار مناطق وديان وكهوف، وهذه تساعد المتسللين إلى أراضي العراق من الاختباء فيها لبرهة من الزمن. هناك أيضا وادي حوران وسلسلة جبال باغوس تصل مع سوريا، والتي كان من المفترض حفر خندق طوله أكثر من 286 كيلو متر على هذه الحدود، غير أن الإمكانيات المحدودة للميزانية عام 2009 حال دون ذلك، حيث اكتفت قيادة الحدود ببعض المناطق بوضع مخاصم حدودية هنا وهناك ووضع بعض الأسلاك الشائكة، غير أن بصفة هذه المنطقة الصحراوية فحبوب أي عاصفة.
نعم زميل الصحفي علي المشهداني، نعم شكرا لك، نبقى على تواصل. مستمعي الكرام، ما زلتم في هذه التغطية المباشرة لانسحاب القوات الأمريكية من المدن. أشكر ضيفي العزيز الدكتور الأستاذ هاشم الحبوبي، كان معنا على مدى أكثر من ساعة في متابعة، وسيبقى معنا الدكتور هشام داود من باريس وعلي المشهداني من الأنبار وسامي عيال حاضر الآن من بعقوبة. سنذهب إلى بعقوبة مدينة البرتقال ومدينة السلام إن شاء الله بعد هذا الفاصل الإعلاني، ابقوا معنا.
هذا يوم تاريخي يسجل لصالح العراقيين، وكانوا على ثقة من أنهم سيكونون قادرين على إنجاز التحرير،
وكل الذين لا يحبون العراق وتقدم العراق سوف يشككون.
لا يوجد هناك ضمان حقيقي لخروج قوات المحتلة من المدن العراقية.
قواتنا لديها الجاهزية والقدرة على إدارة الملف والسيطرة والقيادة
بدون تحقيق إنجازات سياسية، سيكون من الصعب رؤية عراق.
راح يشوفون الرد الكبير والقاسي والرد السريع فيما إذا حاولوا أن يقوموا بأي عمل إجرامي داخل العراق.
العراقيين إن شاء الله يسيطرون. صايت الله صايت الله وجد السادة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
وأهلا ومرحبا بكم ثانية أعزائي المستمعين، وأنتم معنا في تغطية مباشرة على الهواء مباشرة من إذاعة العراق الحر. معكم المخرج ديار بامرني وأنا نبيل الحيدري، نتنقل بين مدن العراق ومدن أخرى نقرأ فيها تفصيلات وانطباعات عن انسحاب القوات الأمريكية من مراكز المدن العراقية. معي على الهاتف الأستاذ الدكتور هشام داود من باريس، الباحث المعروف، والزميل الصحفي علي المشهداني من الرمادي، والزميل سامي عياش من بعقوبة مراسل إذاعة العراق الحر. سامي، بعقوبة كيف هي اليوم في 30 حزيران؟ هل هناك حوادث استثنائية؟ ما هي الأجواء؟ هل هناك ترقب وخشية أم شيء من بسمة فرح وتفاؤل؟
نعم، في الحقيقة أقيم الاحتفال الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من المدن طبقا للاتفاقية الأمنية يوم 29 بدل من يوم المقرر 30 حزيران. طبعا شارك في استعراض قوى من الشرطة بلغت إعدادها 21,000 منتسب من منتسبي قيادة شرطة ديالة. تتضمن هذه القوات 17 مديرية شرطة و12 قوات طوارئ وأربع مديريات ساندة، هي مديرية شرطة الحدود ومديرية حماية المسؤولين ومديرية معالجة المختفجرات ومديرية الشرطيات وبنات العراق. هذه الأعداد الكبيرة التي ملأت بعقوبة في يوم الاحتفال اللي صادف يوم 29 والانتشار الواسع أعطت دفعة معنوية للمواطن وزادت من الثقة بالقوات الأمنية. اليوم أمس لم يشهد أي خروقات، استمرت الاحتفالات إلى اليوم. اليوم هناك احتفالات مستمرة في مديريات الشرطة، مكبرات الصوت تصبح في كل مكان وأغاني وطنية وأخرى وجدانية. الأغاني تنطلق من مديريات الشرطة طبعا.
نعم سامي، سامي أعجبني هذا التعليق، أغاني وجدانية، فعلا الجو الطقس يراد لا شيء من الوجدانيات، لكن ظاهرة أنه من يتولى الاحتفال هي مديريات شرطة ومراكز حكومية. هل شهدت في مدينة بعقوبة ربما مع مثل بعض المدن العراقية ملامح احتفالية؟ هل بعض البيوت المحلات الشخصية الخاصة رفع علم عراقي، شغل أغنية وطنية، أغنية عاطفية؟ هل هناك ملامح فعلا فرح في الشارع؟
في الحقيقة يعني استطلاعات الرأي بالنسبة للمواطنين، يعني أجرينا استطلاعات رأي للمواطنين، منهم من يرى أن الانسحاب الأمريكي من المدن هو يوم للشموخ العراقي وهو يوم بهيج ومفرح، وهناك فرحة يعني بدون مظاهر، يعني الناس مرتاحة ليوم الانسحاب، الناس متفائلة جدا يعني بالقوات الأمريكية بالقوات الأمنية العراقية وبأعدادها. الناس مرتاحة لأن ما حدث أي خروقات يعني في يوم 29 واستمر إلى يوم 30، لحد هذه الساعة لم تحدث أي خروقات. هذا دافع معنوي للمواطن. ومنهم من يخشى عودة التوتر إلى المحافظة وسيطرة الإرهابيين على أجزاء من المحافظة. طبعا محافظة ديالى من المحافظات التي كانت ساخنة أمنيا طيلت يعني قبل سنتين تقريبا،
نعم،
شهدت يعني سيطرة مجاميع مسلحة على أجزاء كبيرة من المحافظة. هناك خشية وهناك لاحظ أنها نسبة قليلة تكاد تكون، والبعض الآخر يخشى من عودة نشاط المجاميع الخاصة المرتبطة
بالتأكيد بإيران. هذا محور فعلا سنطرحه مع ضيوفنا الآخرين دكتور هشام وزميل علي وزميلتنا الآن مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى من بغداد. يعني سمعتي بعقوبة وما يجري بيها، وربما سمعتي بعض المحافظات، ماكو أغاني، أجواء فرح فعلا شعبية شخصية، يشتهد مواطن، هل تشعرين فعلا أن المواطن جزء من عملية الاحتفال أم أن الاحتفال فقط احتفال رسمي ومعد من قبل الأجهزة الحكومية والعسكرية ومراكز الشرطة؟
نعم،
بداية السلام عليكم ونهني جميع العراقيين مناسبة الانسحاب. يعني الحقيقة أنا يوم أمس لساء يوم أمس يعني توفرت لي فرصة لأن أكون أو أتجول في قاطع الصرخ في مدينة الكاظمية وفي جانب الرصافة في مدينة الشعب وفي أيضا القاهرة والوزيرية والبنوز. الحقيقة رأيت أنه التقيت قصة أيضا عن أثناء هذه الجولة بعد كثير من الشباب. يعني الشباب رأيتهم أكثر تحمسا لهذا الانسحاب، التقيت بعد كثير منهم ولم أرى أي قلق لديهم، كانوا واثقين من قدرات القوات الأمنية وكانوا أيضا متشككين بوجود القوات الأمريكية، والآن هم فرحون أيضا بانسحاب هذه القوات لأنهم كانوا حسب قولهم أنهم لم يكن يثقون كثيرا بالقوات الأمريكية. في نفس الوقت يقولون بأنهم القوات العراقية هي الأكثر معرفة بالواقع الأمن العراقي وأكثر قدرة على التعامل مع المواطنين العراقيين. كما يعني موجود كما يعني سمعتم أو شاهدتم في وسائل الإعلام مركبات الشرطة كانت.
نعم يبدو الاتصال يرتبك مع مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد، سنتواصل معك. نعود إلى باريس الدكتور هشام داود، يمكن سمعت هذه القراءات وأنت كنت قبل أيام قليلة في زيارة للعراق والتقيت مسؤولين عراقيين وقادة سياسيين. هذه موضوعة الثقة ما بين المواطن والمؤسسة، نعرف جميعا أنه كثير من نسبيا من الثقة ما بين المواطن والمؤسسة الحكومية قد انخفضت إذا لم نقل انهارت في بعض الفترات. يبدو الآن إعادة تشكيل لهذه المنطقة، منطقة الثقة ما بين المواطن والمؤسسة الحكومية. كيف تقرأ مستقبل هذه الثقة، وهل هي في تنامي فعلا أم لا زالت تتعثر؟
هي في تنامي، قسم من هذه الثقة حقيقية وقسم من أداء أمال، قسم من أداء أيضا مراهنات، لا نخفي ذلك. العراقي يتمنى أن يكون هو سيد بلده، هو سيد منطقته ومدينته، وفي نفس الوقت هو يعرف أيضا الإمكانيات المتاحة هل هي إمكانيات كافية لمواجهة هذه الصعوبات. يبدو هذه الرغبة موجودة، هذه الثقة جزئيا رجعت، وأيضا هناك مخاوف لا نخفي ذلك. المخاوف ماذا لو لم يحصل ذلك؟ ماذا لو جرت انتكاسة؟ ماذا لو احنا فرضنا اتفاقية أمنية مع بلد آخر مثل الولايات المتحدة وطلب انسحاب قواتها من المدن ولم نضمن أمن مدننا، ماذا سيحصل في ذلك؟ سوف نطلب من عدم التدخل، ما سيعني ذلك بسيكولوجيا على المواطن وعلى هذا؟ ولكن نحن لسنا هنا، اليوم هو يوم احتفال لدى العراقيين، ولكن الجو العام النفسية العامة العراقي بعد 6 سنوات من هذه الواقع يسأل، يقول نعم يجب أن نذهب ونغامر لنا بين قوسين أو هلالين، وليس هناك من مخرج آخر إلا أن نكون نحن أسياد بلدنا، ولكن هذه القضية سوف لا تكون سهلة.
نعم فعلا، يعني يبدو فعلا وكما أشرت دكتور هشام داود وكثير من المراقبين السياسيين أنها منطقة يعني تحول نوعي إلى مستقبل العراقيين، كيف ينظرون لمستقبلهم مع هذه التغيرات الجزئية في الأرض. ينضم معنا الآن السيد باسل العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني. ومنظمات المجتمع المدني أو المجتمع والنشاط المجتمعي، أنا نعتقد أنه عنصر مهم، لكن وبصراحة نشهد انحسار لهذا الدور. يعني أغلب الفعاليات الآن اللي في يوم السيادة العراقية فعاليات تديرها مؤسسة الحكومة، مؤسسة العسكرية، الشرطة، نادرا ما نشهد حضور مدني. هل هذا يعني قلق حول قدرة المجتمع المدني في أن يأخذ حقه في تثبيت أمانة واستقرار كما هو مرتجى؟ السيد باسل العزاوي تفضل.
أهلا وسهلا بكم وتحياتي على بعضكم والموقرة وإلى جماهير المستمعين الكرام. حقيقة أن منظمات المجتمع المدني حسب ما رسم لها من دور، وهذا هي المشكلة الكبيرة، كان دورها مقصور على العمل الإنساني وبعض المجالات الثقافية والمجالات الأخرى، لم يتح لها الدور السياسي الذي تطلع به وبالذات في هذه المرحلة. وأيضا أغلب التمويل الذي وصل إلى المنظمات العراقية كان من جهات مانحة أمريكية ومن منظمات أمريكية بشكل عام، ويأتي بعد ذلك بعض منظمات الأمم المتحدة، أما الدولة فلم تكن لها طرف في هذا الموضوع. لذلك تجد أن المنظمات
دعني أشاكس أستاذ باسل العزاوي. أستاذ باسل الحقيقة يعني لنكن موضوعيين، يعني المجتمع المدني، النشاط المجتمعي مفترض هو المحرض والمحرك، يعني لا ينتظر توجيه ولا ينتظر فرصة. يعني هناك كان انفتاح بعد 2003 لثقافة المجتمع المدني التي كانت إلى حد ما قليلة وشبه غائبة في البلد. هناك يعني انتقادات كبيرة للنشاط المجتمعي في العراق، نتكلم إجمالا بصراحة، يعني غالبا هو فعاليات محدودة تظهر إعلاميا وغير مؤثرة بشكل عميق في حياة العراقيين. هل ألا تعتقد أن هناك حاجة لإعادة النظر في قدرة المجتمع المدني ومنظماته في إعادة تحريضه وتفعيله؟
أكيد، نحن الآن لدينا كيان سياسي يعمل في هذا الاتجاه. كان القرار في مؤتمر عام لعديد من المنظمات يصل إلى 500 منظمة أن نضع رؤية سياسية للمنظمات وأن نعمل على أن يكون لها دور سياسي ورقابي، ونجحنا في هذا العمل واستطعنا أن نسجل كيانا سياسيا في هذا الاتجاه ويعمل على وضع برامج كثيرة. ولكن
نعم،
التجربة الحديثة في العراق وضعف الإمكانيات والخبرات وحقيقة بالدرجة الأولى حداثة التجربة قادت العديد من المنظمات أن تكون أصواتا لأحزاب تمولها. لذلك نجد أن هناك العديد من الأحزاب ما يراه الحزب الكردي ستكون موقن له وتنفذ برامجه. كذلك نجد العديد أيضا من الأحزاب الأخرى هي مع أحزاب السلطة.
إذن هذه حقيقة، إذن نلامس فعلا حقيقة مهمة شخصها سيد باسل العزاوي رئيس المفوضية العراقية لمنظمات المجتمع المدني. نحن فعلا أمام سؤال أن هناك ضمور وانحسار حقيقة مؤثر للمجتمع، للفرد العراقي ضمن تشكيلته المجتمعية في أن يكون حاضر في الدور السياسي. سأنقل هذه المنطقة إلى الدكتور هشام داود من باريس. دكتور هشام، أين العراقي المدني؟ أين المجتمع المدني من ما يجري في البلد؟ كم هو مؤثر؟ يبدو أن اللعبة فقط بيد أحزاب وحكومة وقادة سياسيين يظهرون على الإعلام يصرحون، وهناك غياب فعلا لصوت الأغلبية.
نعم، حقيقة هو المكانة ودور المواطن العراقي ليست مخيبة تماما. لنتذكر منذ 2003 إلى اليوم قد تكون إحدى البلدان التي صوتت أكثر في المنطقة وفي العالم هو العراق، وأصوات العراقيين كانت حاضرة في بعض الأحيان، أحدثت تغيرات عميقة وكبيرة. لا يمكن بطبيعة الحال لا منهجيا ولا فكريا ولا سياسيا، يعني اختزال ما يسمى المجتمع المدني فقط باللعبة الانتخابية، ولكن هذه ليست قليلة. أن يذهب المواطن حر وينتخب بقصاصة ورقة ويختار الشخص أو القائمة أو الحزب الذي يراه مناسبا لإدارة البلد، في بداية اختار نتيجة عواطف، في مرات أخرى اختار نتيجة معتقدات دينية، في مرات ثالثة اختار نتيجة كفاءات وقدرات أمنية وتقنية وتكنولوجية وبيروقراطية. هذه القضية في تطور. من هذا الجانب نقدر نقول بأنه المواطن العراقي حاضر، ولكن ما ليس هو حاضر هو في داخل المجتمع أن ينتقد، أن يواجه، أن يتحدث من دون خوف، أن يخرج ويرفض هذه التنظيمات البديلة الهامشية أو التنظيمات الأخرى التي تحاول أن تستعيض عن الدولة. من هذا الجانب نعم هو دوره شبه غائب. أيضا ليس كل المواطنين فقط، لا ممكن التعميم، هناك مثلا أكثر غيابا لدور المرأة، هناك أكثر غبن بحق المرأة، هناك في بعض الأحيان ويجب أن لا نخاف أن نقول بأنه أكثر غبن بحق الأقليات الدينية والأثنية الموجودة في داخل المجتمع العراقي. القانون سيحفظ حقوق المواطن العراقي، الواقع هو أصعب بكثير. القانون هي حالة عامة نحاول أن نذهب أن نتوجه لهدف وصول إلى تطبيق هذا القانون بالشكل الأسمى، ولكن الواقع هو أكثر متحرك، في بعض الأحيان أكثر صعب. ولكن لا يمكن القول بأنه لم يحصل تغير إيجابي منذ 5 سنوات في دور المواطن العراقي من ناحية.
دعنا نأمل بتغير حقيقي إيجابي. ابقى معنا دكتور هشام داود من باريس. مستمعي الكرام، ما زلتم تتواصلون مع إذاعة العراق الحر في هذه التغطية المباشرة والحية للمدن العراقية ومدن أخرى في يوم انسحاب القوات الأمريكية. سننتقل بعدين إلى بغداد، عودة إلى بغداد وعمان أيضا. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل الإعلاني.
هذا يوم تاريخي يسجل لصالح العراقيين، وكانوا على ثقة من أنهم سيكونون قادرين على إنجاز التحرير.
وكل الذين لا يحبون العراق وتقدم العراق سوف يشككون.
لا يوجد هناك ضمان حقيقي بخروج قوات المحتلة من المدن العراقية.
قواتنا لديها الجاهزية والقدرة على إدارة الملف والسيطرة والقيادة.
بدون تحقيق إنجازات سياسية سيكون من الصعب رؤية عراق آمن.
راح يشوفون الرد الكبير والقاسي والرد السريع فيما إذا حاولوا أن يقوموا بأي عمل إجرامي داخل العراق.
العراقيين إن شاء الله يسيطرون. صايت الله، صايت الله وجد السادة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
ودائما أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في هذه التغطية المباشرة والحية لمدن عراقية ومدن عربية ودولية، نتابع خلالها انطباعات وردود أفعال انسحاب القوات الأمريكية من المدن الرئيسية كجزء من تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. يبقى معنا دكتور هشام داود من باريس وزميلتنا مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان العاصمة الأردنية. فائق رسول سرحان، العراقيون في عمان في الأردن موجودون بكثرة ومعروف الظروف، كيف يقرأ العراقيون عندك هذا اليوم؟ كيف يتعاملون مع هذه الأخبار حول الانسحاب الرسمي من مراكز المدن؟
منذ الساعات الأولى من صباح اليوم يترقب العراقيون المتواجدين في الأردن من خلال وسائل الإعلام وخاصة شاشات التلفزيون والإذاعات ما يجري في العراق، ما يجري من انسحاب من القوات الأمريكية. حقيقة الشارع العراقي يترقب هنا بقلق بالغ واهتمام شديد هذا الانسحاب. هناك هواجس، هناك مخاوف من حدوث خروقات أمنية أو أعمال إرهابية في الشارع العراقي داخل المدن العراقية. البعض يرى أن القوات العراقية قادرة على تولي زمام الأمور بشكل تام، و هذا من خلال القوات العراقية المنتشرة بكثافة في المدن العراقية. والبعض الآخر يرى أن الانسحاب ربما سيولد تداعيات سلبية على الوضع الأمني في العراق.
نعم، فائق الحقيقة العراقيين يعني مع الأسف يعني بكون كثير منهم تركوا البلد بحكم الظروف المعروفة خلال السنوات الست الأخيرة، يعني يراقبون وطنهم غالبا بعيون يعني التفاؤل والقلق. هناك شكل من أشكال التفاؤل أحيانا وأحيانا التشاؤم في المستقبل الأيام. هل باعتقادك أنه هذه المرحلة وهذا اليوم هل يجدد الثقة والأمل لدى بعض العراقيين في العودة إلى بلدهم إلى بيوتهم؟
نعم، هناك أمل، هناك أمل بالعودة. العراقيون هنا يتمنون العودة في أقرب وقت. تعرف هنا الظروف قاسية والظروف المعيشية صعبة بالنسبة للبعض، يعني خاصة هناك شريحة كبيرة من العوائل تعيش تحت خط الفقر في عمان، أقصد عوائل عراقية. الكل هنا يترقب باهتمام بالغ موضوع الانسحاب وموضوع العودة إلى العراق.
نعم، شكرا مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان. ربما استحضر البيت الشعر الذي يقول: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن شحوا علي كرام. ربما هذه موجودة في عيون وقلب كل عراقي في الداخل وفي الخارج. من عمان إلى دمشق العاصمة السورية وزميلنا مراسل إذاعة العراق الحر جنبلات شكاي. جنبلات، أحداث اليوم العراقية كيف يقرأها الشارع السوري، السياسة السورية؟ سوريا بلد مجاور ومهم ومؤثر في الحياة العراقية، كيف تقرأ سياسيا هذا الانسحاب بعيون سورية؟
أولا، السوريين عموما يرحبون بالخطوة الأمريكية ويعتبرونها تنفيذا للالتزامات التي كان خططها الرئيس باراك أوباما. وهذا وسوريا عموما هي توجه أو تساند المشروع السياسي في العراق، ويبدو أن هذا التوجه بات أكثر من واضح من خلال الانفتاح الكبير جدا على مستوى العلاقات الثنائية بين سوريا والحكومة العراقية على مختلف الصعد بما فيها التعاون الأمني. دمشق ترحب كثيرا بالإجراء، وتم إبراز هذا الموضوع اليوم على صدر صفحات الصحف السورية. وهي أصلا كانت تطالب بهذا الموضوع، والقناعة السورية تسير باتجاه بأنه اتركوا المنطقة لأهلها، وهؤلاء قادرون على أن يرتبوا أوضاعهم في أحسن مما يمكن أن يرتبه الآخرون لهم.
ولكن نعم جنبلات، عفوا جنبلات، ممكن أيضا تنقل لي شكل من أشكال انطباع العراقيين وأنت قريب من الجالية العراقية إن صح، أو المجتمع العراقي في سوريا وفي دمشق على وجه التحديد؟ يعني هكذا أحداث في الداخل، كيف يقرأها العراقيون وهم في ظروف الابتعاد عن بيوتهم ومناطقهم، وأي منطقة تفاؤل وأمل تنفتح أمامهم؟
هذا ما كنت أنوي أن انتقال إليه. يعني الكثير من العراقيين يتمنون أن يعود وطنهم إلى ما كان عليه، وخصوصا على المستوى الاستقرار الأمني ليرجعوا إلى العراق، وخصوصا أن معظم اللاجئين العراقيين الذين وصلوا إلى سوريا يعني باتوا يقيمون فيها لفترة طويلة، مع تراجع فرص العمل وتجدد مدخراتهم باتوا يعانون تقريبا من مشاكل مالية وأزمات اقتصادية كبيرة. هم يتطلعون وينظرون إلى وطنهم للعودة حتى يعودوا لاستئناف حياتهم كما كانت سابقا. ولكن قسم آخر أيضا من العراقيين الذين هم ضمنيا يؤيدون مشروع انسحاب القوات الأمريكية واستقلال العراق كما يقولون، التي تم التواصل في اتفاقية الاستقلال، ولكن يتخوفون من أن هذا الانسحاب قد يؤدي إلى نتائج عكسية لعدم قناعتهم حتى الآن بجدوى وقوة قوات الجيش والقوات الأمن العراقية. يتخوفون من أن يستغل هذا الانسحاب قوة موجودة سواء في داخل أو خارج العراق لاستمرار الحالة الأمنية غير مستقرة.
نعم.
لأن أصلا حالة الحرب تشكل جماعات تستفيد من استمرار هذا الوضع سواء على المستوى الفساد أو حتى على مستوى تجارة وبيع الأسلحة.
بالضبط، جميل، هذه قراءة مهمة. شكرا جزيلا لمراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولاتشكاي. سننتقل ثانية إلى الدكتور هشام داود الباحث في باريس. دكتور هشام، وفي اختصار لو سمحت، يعني جزئية التزامن ما بين يوم انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية والذكرى السنوية لثورة 20، دلالات وطنية مهمة وترسخت في ذاكرة كثير من العراقيين، ثورة 20 مرتبطة باستقلال العراق وتشكل الدولة العراقية، هل تعتقد أن هذا اليوم سيمثل إضافة مهمة نوعية في الذاكرة الوطنية العراقية؟
موضوعيا قد يكون أقل شوية من ثورة 20. أنتم تعرفون تاريخيا ثورة 20 هي كانت ثورة شعبية عارمة عمت كل المدن العراقية ضد الاحتلال، يعني ما ترتب عليها الحرب العالمية الأولى من تقسيم الشرق. اليوم هو من تفاهم واتفاق أمني مشترك بين الولايات المتحدة والعراق. نعم، موازين القوى لعبت إلى جانب العراق لفرض على الجانب الأمريكي الانسحاب في هذا اليوم. سوف يذكر العراقيين نعم برجوع السيادة في المدن على أقل تقدير، سوف يذكر العراقيين بأن هذه ديناميكية صاعدة يجب أن يتحالفوا فيما بينهم لتكملة السيادة. أيضا في نفس الوقت سوف تذكر الأجيال القادمة بأنه هذا يوم مهم، ولكن لا أعتقد تاريخيا وبأهمية ثورة 20 من ناحية إعادة تكوين الذاكرة الجماعية العراقية، ولكنه يوم مهم
بالتأكيد، يوم مهم، وربما سنلتقط واحدة من أهميته وضحت هذا اليوم. بدءا أشكر ضيفي العزيز الدكتور هشام داود الباحث، كنت معنا من باريس في قراءة ليوم انسحاب القوات الأمريكية من مراكز المدن، شكرا جزيلا لك. ونعود إلى بغدادنا حيث ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر. ليث، اليوم يعني وعلى غير المعتاد وأعتقد كسابقة ربما ليست فقط بالعراق وبكثير من البلدان، جرى الإعلان عن دورة التراخيص الخاصة بتطوير 6 حقول نفطية ومنها حقل الرميل الشمالي وهو حقل مهم جدا كما تعرف. المستجد بالأمر أن العملية كلها جرت أمام الإعلام، هناك فتح العطاءات كان مباشر وحضور رسمي يتمثل برئيس الوزراء نوري المالكي. كيف نقرأ هذه الفعالية، هذا التوقيت مع يوم الانسحاب والإعلان عن زمام أو تمسك أو الإمساك بزمام الاقتصاد العراقي وشريان الأهم النفط؟ تفضل.
نعم، الذي لا يخفى على الكل أن تقع النفط تراجع خلال العقود الأخيرة بسبب الحروب التي خاضها العراق، الحروب العديدة التي خاضها العراق،
لكن ربما جاء من المصادفات أن يكون اليوم هو اليوم الثاني لإعلان دولة صراخية حيث تسلبت الأجواء الجوية والعاصفة الترابية التي مر بها العراق يوم 28 بغداد تحديدا عاصمة يوم 28 من الشهر الجاري إلى تأجيل عرض دولة التراخيص لعدم تمكن كثير من ممثلي الوفود الشركات الأجنبية إلى الحضور إلى بغداد بسبب العاصفة وعدم استطاعة الطيران أن مرور بها. لكن دولة التراخيص هذه لا زالت مسار جدل ونقاش داخل الأرواح السياسية. أيضا هناك دعوة وجهت إلى رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للحضور إلى فتح العطاءات لكنه اعتذر لما لجبهة التوافق تحديدا وله من تحفظات على دولة التراخيص تلك. الكل مجمع أن قطاع النفط يحتاج إلى تطوير لكن توقيت عرض التراخيص كان هو مسار الجدل. البعض أراد أن تعرض بعد إقرار قانون النفط والغاز، البعض الآخر وضمن سجالات السياسية أراد أيضا تأجيل هذا الموضوع لما له من تداعيات قد تكون اقتصادية في طبيعة الشركات. لكن يعني
نعم. ليث سنكمل هذا الجزئية. أعود ثانية إلى دمشق إلى جنبلاط شكاي مراسل إذاعة العراق الحر. في يوم الانسحاب أو هذه المرحلة من الانسحاب الأمريكي من مراكز المدن، كيف تعتقد إقليميا تنظر إلى دول الجوار؟ يعني الوجود الأمريكي مبعث كان قلق وكان مبرر ربما للبعض أن يبقى بعلاقة متشنجة أو غير طبيعية مع العراق. كيف تقرأ الانسحاب سياسيا في عيون الدول الإقليمية؟
يعني عموما دول المنطقة في معظمها كانت مع توجه بالانسحاب من المدن أو بتنفيذ اتفاقية الاستقلال، سواء إيران أو سوريا أو تركيا أو حتى الأردن وباقي الدول العربية. معظم هذه الدول كانت وصلت إلى قناعة بأن العراق تحول إلى ساحة مواجهة بين القوات الأمريكية وبين تنظيم القاعدة وبين الجماعات الإسلامية المتطرفة. التوتر الأمني في العراق انعكس سلبا على معظم دول المنطقة، وأيضا ضعف الحكومة المركزية في بغداد أيضا انعكس على بعض الدول الأخرى فيما يتعلق بتركيا واستمرار التدخلات التركية بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني. يعني هذه الدول عموما هي تدفع باتجاه أن يحصل الاستقلال، أن يحصل العراق على سيطرة كاملة على كل أراضي، بما يعني ذلك المزيد من الاستقرار الأمني الذي سوف ينعكس إيجابا على كل دول الجوار.
بالتأكيد. شكرا جزيلا لمراسل إذاعة العراق الحر جنبلاط شكاي وفي إجابته حول التأثير الإقليمي لانسحاب القوات الأمريكية الذي يجري أو جرى يوم 30 من حزيران. شكرا لك وعودة إلى بغداد بغدادنا ومراسل إذاعة العراق الحر ليث أحمد. ليث، في الدقائق الأخيرة قبل انتهاء هذه الفترة البث المباشر لإذاعة العراق الحر، يعني هل تعتقد أن هناك تغيرات في الشارع العراقي؟ هناك بعض الأخبار وردت أنه أمانة بغداد سترفع بعض الكتل الكونكريتية، بعض مظاهر التحسب الأمني، هل فعلا هذا تم باختصار؟
نعم نبيل، هنالك هذا المشروع قد باشرت به أصلا أمانة بغداد خلال الفترة القليلة الماضية بفتح بعض الطرق المهمة ورفع الحوادث الكونكريتية، وآخرها كان هو فتح شارع أو نفق الزيتون الذي يخترق أو الشريان بغداد الذي يخترق المنطقة الخضراء. من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يتم فتح بعض الطرق وإزالة مظهر هذه الحوادث الكونكريتية التي أثقلت صدور العراقيين خلال الفترة الماضية. لكن هنا أحب أن أشير بأجالة مدير إلى المظهر الأمني في بغداد وتحديدا ما يتعلق بالقوات الأمريكية عند الشروع بتطبيق الانسحاب في بداية 30 من حزيران الجاري. الشوارع الآن هي خلت من أي مظهر من مظاهر التواجد الأمريكي، حتى مرور طائرات مقاتلة أمريكية في سماء
العاصمة بغداد لم يفعل.
نعم إن شاء الله تكون أيام مفرحة وأيام سلام وأمان على شعبنا وبلادنا ومدننا جميعا. شكرا جزيلا لآخر ضيوفي ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر من بغداد، كنت معنا في التغطية المباشرة والحية التي قامت بها إذاعة العراق الحر. كان معكم المخرج ديار بامرني ونبيل الحيدري، هذه تحياتنا ونلتقي في الساعة 6 عصرا.